الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو الدرس الثاني والمجلس الثاني من مجالس القراءة والتعليق على الرسالة القيمة الماتعة، رسالة القواعد المثلى في أسماء الله وصفاته الحسنى لشيخنا وشيخ مشايخنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. وقد انتهينا ولله الحمد من القواعد السبعة المتعلقة بأسماء الله عز وجل، واليوم نأخذ ما يتعلق بقواعد الصفات، نأخذ ما يتعلق بقواعد الصفات. والحقيقة أن هذه القواعد قواعد ماتعة، وأنا لي مؤلف لكن إلى الآن لم يكتب الله عز وجل أن أجلس له لكي أنهي. عنوان الرسالة القواعد في العقائد، وذكرت فيه ما يقرب من أكثر من 100 قاعدة، بعضها متعلقة بالأسماء، بعضها متعلقة بالصفات، بعضها متعلقة بالتوحيد. لكن الشيخ رحمه الله كانت رسالته متخصصة في باب الأسماء والصفات، فلنأخذ الآن القواعد المتعلقة في صفات الله تبارك وتعالى. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين عليه رحمة الله تعالى: قواعد في صفات الله تعالى. القاعدة الأولى: صفات الله تعالى كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، كالحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والرحمة والعزة والحكمة والعلو والعظمة وغير ذلك.
هذه القاعدة مثل القاعدة الأولى في الأسماء، هناك أسماء الله كلها حسنى، هنا صفات الله كلها صفات عليا، هذا معنى الكمال. صفات الله كلها صفات كمال، أي صفات عليا على أعلى الوجوه المتصورة في المعنى. وهذا الذي جاء في كتاب الله تبارك وتعالى، وكل صفات الله تبارك وتعالى، كل صفات الله هي صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه. مهما تتخيل أي شيء من النقائص فالنقائص منزه بعيد عن صفات الله تبارك وتعالى، فهو القدوس المسبح المجيد العظيم سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: وقد دل على هذا السمع والعقل والفطرة. قال: أما السمع فمنه قوله تعالى: للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. والمثل الأعلى هو الوصف الأعلى. وأما العقل فوجهه أن كل شيء، أن كل موجود حقيقة فلا بد أن تكون له صفة، إما صفة كمال وإما صفة نقص، والثاني باطل بالنسبة إلى الرب الكامل المستحق للعبادة. ولهذا أظهر الله تعالى بطلان ألوهية الأصنام باتصافها بالنقص والعجز، فقال تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وقال تعالى: والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. وقال عن إبراهيم وهو يحتج على أبيه: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. وعلى قومه: أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. ثم إنه قد ثبت بالحس والمشاهد أن للمخلوق صفات كمال وهي من الله تعالى، فمعطي الكمال أولى به. قال: وأما الفطرة فلأن النفوس السليمة مجبولة مفطورة على محبة الله وتعظيمه وعبادته، وهل تحب وتعظم وتعبد إلا من علمت أنه متصف بصفات الكمال اللائقة بربوبيته وألوهيته. وإذا كانت الصفة نقصا لا كمال فيها فهي ممتنعة في حق الله تعالى، كالموت والجهل والنسيان والعجز والعمى والصمم ونحوها، لقوله تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت، وقوله عن موسى: في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، وقوله: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، وقوله: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى ورسلنا لديهم يكتبون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الدجال: إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور. وقال: أيها الناس اربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا. وقد عاقب الله تعالى الواصفين له بالنقص كما في قوله تعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، وقوله: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. ونزه نفسه عما يصفونه به من النقائص فقال سبحانه: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وقال تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون. وإذا كانت الصفة كمالا في حال ونقصا في حال لم تكن جائزة في حق الله ولا ممتنعة على سبيل الإطلاق فلا تثبت له مطلقا ولا تنفى عنه نفيا مطلقا، بل لا بد من التفصيل، فتجوز في الحال التي تكون كمالا وتمتنع في الحال التي تكون نقصا، وذلك كالمكر والكيد والخداع ونحوها. فهذه الصفات تكون كمالا إذا كانت في مقابلة من يعاملون الفاعل لمثلها، لأنها حينئذ تدل على أن فاعلها قادر على مقابلة عدوه بمثل فعله أو أشد. قال: وتكون نقصا في غير هذه الحال، ولهذا لم يذكرها الله تعالى من صفاته على سبيل الإطلاق، وإنما ذكرها في مقابلة من يعاملونه ورسله بمثلها، كقوله تعالى: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، وقوله: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، وقوله: والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين، وقوله: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وقوله: قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم. ولهذا لم يذكر الله عز وجل أنه خان من خانوه، فقال تعالى: وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم، فقال: فأمكن منهم، ولم يقل فخانهم، لأن الخيانة خدعة في مقام الائتمان، وهي صفة ذم مطلقة. وبذا عرف أن قول بعض العوام خان الله عز وجل من يخون منكر فاحش يجب النهي عنه.
هذه القاعدة قاعدة عظيمة جدا، ودل عليها كما قال المصنف: السمع والعقل والفطرة. أما السمع فالأدلة واضح، فإن الله عز وجل وصف نفسه فقال: ذو العرش المجيد. ذو هذا الدليل الوصفي، ذو أي صاحب أي الموصوف بأن له العرش، قال ذو الجلال والإكرام، أي صاحب الجلال والإكرام، هذا الدليل على أنه يوصف. ولما قال سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، دل على أن هناك وصف الله منزه عنه، وهناك وصف ذكره المرسلون يسلم عليهم لسلامة ما قالوه، ويسلم لهم ما قالوا، لأن وصفهم الله إنما هو لدلالة على أنهم علموا وجاءهم الخبر بأن الله السالم الكامل السلام، فلذلك يصفه. إذن الله جل وعلا يوصف، وقول المعتزلة وابن حزم أن كلمة الوصف ما جاء في القرآن والسنة، هذا يدل على قلة الفهم، وإلا فواضح أن الله ذي نفسه، وهذا دليل الوصفية، وأنكر على وصف المشركين له وسلم على المرسلين لسلامة ما وصفوه به، بل جاء صريحا أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له إن فلانا لا يصلي صلاة إلا يقرأ بسورة الإخلاص، فناداه فقال لما تفعل ذاك؟ قال فيها صفة الرحمة، صفة. إذن الله يوصف، ودل السمع والعقل والفطرة أن صفات الله صفات كمال. كيف دلالة العقل؟ دلالة السمع واضح، قال تعالى الذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء، أي الوصف الأدنى والقياس الأدنى. المثل تفسر بمعنيين، بمعنى المثل في القرآن، أي مثل في القرآن تفسره بمعنيين، بمعنى الوصف مثلهم كمثل الذي استوقدنا، وصفهم كوصف الذي استوقدنا، أو بمعنى القياس، قياسهم كقياس الذي استوقده، يجوز هذا وهذا والمعنى متقارب. إذن للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء، أي وصف الوصف السيء أو القياس الذي يدلك على سوء حاله، ولله المثل الأعلى، الوصف الأعلى أو القياس الأعلى. وهنا لما قال المثل الأعلى القياس الأعلى، إذن معناها في قياس أدنى، نعم في قياس أدنى، وهو أن تجعل الخالق مع المخلوق في كلية واحدة، وهذا الذي يسميه المتكلمون بقياس الشمول أو بقياس الكل، كقول بعضهم إن كل متحرك حادث والحادث مخلوق، إذن الله لا يتحرك لا يجيء ولا ينزل، هذا قياس باطل. كيف تدخل الخالق مع كلية في المخلوق؟ هذا إنزال للعلي الأعلى وجعله مع من له المثل السوء، فتجعلهم في كلية واحدة. ولذلك الله قال فلا تضربوا لله الأمثال، أي الأمثال الأقيسة هذه الدنية، تجعلون الخالق مع المخلوق في كلية واحدة. ونبه على هذا شيخ الإسلام في نقض المنطق والرد على المنطقيين في كتابيه، على أن قياس الشمول في حق الله نقص، ولذلك الله قال فلا تضربوا لله الأمثال. وكذلك لا يجوز ضرب قياس التمثيل للخالق، يجي إنسان ويقول لك والله الملك الآن بحاجة إلى أن نجيب له واسطة ونجيب له وزير ونجيب له معين، إذن الله لازم نجيب له واسطة. قلوا طيب إذا كان الله لازم نجيب له واسطة، الله له وزير، له معين، له مظهير، إما أن يطرد قاعدته فيجعل الخالق الغني الحميد مثل المخلوق من العبيد، وإما أن يتناقض. إذن انتبهوا، هذه الأمثال لا يجوز ضربها لله عز وجل. ما هو القياس الذي يجوز ضربه لله؟ هو قياس الأعلى، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض. هنا قال ولله المثل الأعلى، في الآية الأخرى وله المثل الأعلى، أي القياس الأعلى، قياس الأعلى والمثل الأعلى هو القياس الأولى. ما معنى القياس الأولى؟ قياس الأولى أنك تنظر إلى الصفات، تأمل معي الآن، تنظر إلى الصفات، الصفات الموجودة بغض النظر عن إضافتها، لا تضيفها، اكتب الصفة بدون إضافة، اكتب الصفة بدون إضافة، اكتب علم، اكتب جهل، اكتب مثلا سمع، بصر، حياة، موت، تكتب الصفة بدون أي إضافة. ثم لما تكتب الصفات تجد أنها منقسمة إلى أربعة أقسام، ولذلك هنا الشيخ ذكر قسمين، ما أدري يعني ما المقصود، وإلا المفروض أن يذكر أربعة أقسام في الصفات. هناك صفات لما تنظر إليها تجد أنها كمال على الإطلاق، العلم كمال والجهل نقص. إذن الصفات منقسم إلى أربعة أقسام: صفات كمال، وصفات تقابلها وهي النقص، صفات لا توصف لا بالكمال ولا بالنقص، وصفات توصف بالنقص والكمال بحسب الاستعمال أو بحسب الحال. هذه أربعة أقسام. فأنت لما تنظر إلى كلمة الحياة الموت تعلم أن الحياة صفة كمال، الموت صفة نقص، الوجود والعدم وجود صفة كمال والعدم صفة نقص. ومن هنا تستخدم هذه القاعدة الربانية، قياس الأولى، كل صفة كمال من حيث هي كمال فأنت تثبته لله بقياس الأولى، تقول إن هذه الوصف كمال في نفسه فواهبه أولى به، هذا معنى قياس الأولى، فموجده أولى به، فمعطيه أولى به، وفاقد الشيء لا يعطيه، فاقد الشيء لا يعطيه، هذا معنى قياس الأولى. وأما الصفات التي هي نقص فهذه لا يمكن أن الله يوصف بها. لكن كيف تعلم النقص؟ غلط كبير جدا أن ترى النقص لكونها مضافة إلى المخلوق، هكذا لا تعلم النقص، هذا غلط، هذا غلط، هذا ما يفعله المتكلمون. يجي يقول شوف حياة الإنسان، حياة الإنسان منغصة بالأمراض بالأوجاع بالبدء والنهاية، يقول لا الله ما يوصف بالحياة. ليش ما يوصف بالحياة؟ قال ها شوف الحياة، طيب هذه حياة الإنسان، هذه حياة مضافة، حياة الله حياة تليق به جل في علاه، هو الحي القيوم. هذه مسألة لابد أن تضبطها، أن الصفات من حيث هي بدون الإضافات إما كمال فالله يوصف بها، وإما نقص لا يمكن أن تصف الله به، وإما لا كمال ولا نقص فتنظر فيه، فإن كان من باب الصفات الخبرية فأنت تقف على الخبر وتثبت لله عز وجل الخبر. سأضرب لكم مثال، لو قال لك قائل وجه ويد من غير إضافة، أنا ما قلت لك وجه البيت، ولا قلت لك وجه الدار، ولا قلت لك وجه الكتاب، ولا قلت لك وجه الإنسان، ما قلت لك وجه، هل الوجه يوصف بالنقص أو بالكمال؟ ما له علاقة، لا يوصف لا بالنقص ولا بالكمال، هذه تسمى الصفات الخبرية. الصفات الخبرية لا توصف لا بالنقص ولا بالكمال، فهذه ماذا نفعل فيها؟ هذه نتوقف فيها، لا نثبتها بقياس الأولى. ها واضح؟ لماذا لا نثبتها بقياس الأولى؟ لأنها ليست كمالات مطلقة في نفسها بغض النظر عن إضافتها. أما العلم في نفسه كمال، الحياة في نفسه كلام كمال، الكلام في نفسه كمال، السمع في نفسه كمال، القيومية في نفسها كمال، القدرة كمال، هذه نصفها لله عز وجل عقلا ونقلا. ولو وجدت صفة ليست موجودة في الكتاب والسنة فأنت تصف الله بها، لكن من باب الخبر، مثل الوجود والعدم، الوجود كمال والعدم نقص. إذن لاحظ الآن، ما كان كمالا مطلقا يوصف الله بها، وهذا عقلا، والسمع جاء به وهذا معنى وله المثل الأعلى، وما كان نقصا فالله منزه عنه. للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء، ليس لله مثل السوء. وما كان، انتبه له، وما لم يوصف بالكمال ولا بالنقص من الصفات هذه تتوقف فيها على الخبر، لا تزيد ولا تنقص. طيب ما كان كمالا من وجه ونقصا من وجه؟ مثل المكر، العدو يمكر بك وأنت ما تستطيع تفعل شيء، هذا عجز ولا كمال؟ ها؟ عجز. إذن هنا ندرك أن المكر بالعدو قبل أن يوقع مكره كمال، لكن المكر من حيث هي ما نستطيع أن نقول كمال ولا نقص؟ مكر بمن؟ مكر بمن يستحق ولا مكر بمن لا يستحق؟ انتبه. الخيانة، الخيانة صفة ذميمة مطلقا لا يمكن، لكن إذا عرفنا بهذا التقسيم أن الله جل في علاه موصوف بصفات الكمال، صفات الأعلى، المثل الأعلى الأولى، وأما صفات النقص منزه عنه عنها ربنا تبارك وتعالى. وهذه مسألة إذا أدركناها ندرك. قال: وأما العقل فوجه أن كل موجود حقيقة فلا بد أن تكون له صفة، كل موجود لا بد أن له صفة، إما كمال وإما نقص. أنا بسألكم سؤال: البياض صفة كمال ولا نقص؟ ما نعرف البياض، ما نعرف. طيب والسواد؟ سواد الليل كمال في الليل، وبياض النهار كمال في النهار. إذن ما نستطيع أن نصف البياض والسواد بالكمال والنقص. إذن هذا يبقى من باب الصفات الخبرية. إن جاء الخبر نقول فيه، ما جاء الخبر لا نقول فيه. جاء الخبر أن الله جل في علاه نور، إذن نقول أنه نور، خلاص انتهى انتهى. نقف على هذا الكلام العظيم. قال: تكون له صفة إما صفة كمال وإما صفة نقص، والثاني باطل. طبعا هذه الصفات اللي ذكرها الشيخ، نقص وكمال، هي التي يسميها المتكلمون صفات المقابلة تقابل النقيضين، هي الصفات المتقابلة تقابل النقيضين، لا بد من أحدهما. يجي بعض الناس يتفلسف عليك يقول لك: أنا ما أقول إن الله حي ولا لا حي. يضحك عليك، ها، يقول له: هذا ما يمكن، لأن الحياة والموت صفتان متقابلتان تقابل النقيضين، والصفات المتقابلة تقابل النقيضين رفعهما مستحيل عقلا، كوجودهما معا مستحيل عقلا، فلا بد من إثبات أحدهما ونفي الآخر. الشيء إما حي وإما ميت، ما يمكن وسط. الشيء إما موجود وإما معدوم، ما يمكن وسط. الشيء إما غني وإما مفتقر، ما في وسط. إذن لا بد أن ندرك أن التلاعب بهذه الألفاظ ما ينفعك، ما ينفعهم. يقولون موجود هذا في الكتب، يقولون الله لا حي، لا يوصف بأنه حي ولا بأنه ليس بحي. إيش يعني؟ ممتنع، هذا هو الممتنع، عياذا بالله. يعني يقولون عن الله كلام قبيح يا أخوان، كما سيأتي تفصيله من كلام الشيخ. وأيضا يقول الشيخ رحمه الله: ولهذا أظهر الله بطلان ألوهية الأصنام باتصافها بالنقص والعجز. لماذا الله جل وعلا عاب على المشركين عبادتهم للأصنام؟ لعجزها وضعفها وما فيها من صفات النقص. لاحظوا الآن، لا يستجيب له إلى يوم القيامة، ما دام لا يستجيب ضعف. مفهوم المخالفة أن الرب يستجيب، أم من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. قال: والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. إذن الله هو الخالق جل في علاه، وهو الحي سبحانه وتعالى. ولذلك قال إبراهيم: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. لو كان الرب عياذا بالله لا يسمع ولا يبصر لقالوا له: وأنت ربك لا يسمع ولا يبصر، على قول المعتزلة المنكرين للصفات. لذلك هذه المسألة عظيمة يا إخوة. وأما بالحس والمشاهد فنحن نرى، نحن نرى الآن. أنا أضرب لكم مثال الآن، الغاية القصوى اللي يسعى لها الخلق اليوم يتمنون لو يوجدون ريموت مثل الإنسان. لماذا هم يسعون، لاحظوا الآن، لماذا هم يسعون إلى هذا الشيء؟ لعلمهم أن صفاتهم صفات كمال، لعلمهم أن صفاتهم صفات كمال. ولذلك أيها الإخوة انتبهوا، كل كمال موجود في البشرية، موجود في البرية، الإنسان يفكر من أين جاء. حسا ومشاهدة، المخلوقات موصوفة بصفات كمال. في عندنا عالم، في عندنا جاهل، في عندنا مخلوقات حية ومخلوقات جامدة، في عندنا أشياء موجودة وأشياء معدومة، هذه مدركة ومشاهدة. فكل كمال الوجود من الله، لاحظ، الحياة من الله، العلم من الله، القدرة من الله. هل يمكن لفاقد الشيء أن يعطي هذه الأشياء حسا ومشاهدة؟ ما يمكن. إذن معنى هذا الكلام أنه جل وعلا حي سميع قريب مجيب قوي عزيز، كل صفات الكمال موجودة فيه سبحانه وتعالى. لذلك أقدر الإنسان، أحيا الإنسان، أوجد الإنسان، أعطاه العلم، علمه، أسمعه، أبصره، أقدره، وهو سبحانه القدير السميع العليم. وأما الفطرة فكما قال الشيخ، النفوس السليمة مجبولة مفطور على محبة الله وتعظيم. طيب هل يمكن لإنسان أن يحب من هو موصوف بالنقائص؟ لماذا لا تحبون الأحجار؟ يلا سؤال جاوبوا. أي عاقل لو تسأل إيش ما تحب الحجر، يقولك طيب الحجر إيش فيه عشان أحبه، يقول إيش الوصف الموجود في الحجر حتى أحبه، أعطني شيء حتى أحبه. لما تقول تحب الماء يقول أحب الماء بقدر ما يذهب ظمي، بقدر ما أغتسل فيه، لكن ما في صفات كمال أخرى. فالنفوس الفطر مجبولة على حب من، على حب من هو موصوف بالكمالات. ألا ترون أنكم تجدون قسرا، شيء قسري في القلب، ألا ترون أنكم تجدون أمرا قسريا في حبكم لشجاعة خالد، بل لحبنا لشجاعة عنترة مع أنه ليس بمسلم. طب لماذا نحب شجاعة عنترة؟ لشجاعته، ما هو لذاته. طب لماذا نجد حبا في قلوبنا، ميلا قسريا للبلغاء والفصحاء؟ هذا أمر ما يمكن الخلوص منه، لأن الموصوفين بالكمالات القلوب مجبولة على حبها. طيب إذا كان القلوب مجبولة على حب الله فلكماله سبحانه وتعالى. هذه مسألة عظيمة، مسألة فطرية مجبولة موجودة في النفوس. قال وإذا كانت الصفة نقصا لا كمال فيها فهي ممتنعة في حق الله. طبعا صفات النقص ممتنع في حق الله مطلقا، والشيخ ذكر الأدلة على ذلك. ثم ينبغي أيضا أن ننتبه أن الصفة إذا كان نقص في حال وكمال في الحال لا يجوز أن تثبتها على الإطلاق. لا تقول كما قال ابن حزم وغيره أن من صفات الله أنه ماكر، تعالى الله عن ذلك، لا تقول هذا الكلام. ولا تقول أنه مخادع، تعالى الله عن ذلك، وإنما تقول يمكر بمن مكر، يخدع من يخدع المسلمين والمؤمنين، كما جاء في القرآن الكريم. لا تزيد في الصفات التي هي نقص من وجه وكمال من وجه، لا تزيد، يكيد بمن كاد، وهو خير الماكرين. هناك شر الماكرين، هناك خير الماكرين، الله خير الماكرين سبحانه وتعالى، ويستهزئ بمن استهزأ كما جاء في القرآن الكريم. أما أن نصف الله بصفات النقص فهذا لا يمكن. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: القاعدة الثانية، باب الصفات أوسع من باب الأسماء، وذلك لأن كل اسم متضمن لصفة كما سبق في القاعدة الثالثة من قواعد الأسماء، ولأن من الصفات ما يتعلق بأفعال الله تعالى، وأفعاله لا منتهى لها، كما أن أقواله لا منتهى لها. قال الله تعالى: ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. ومن أمثلة ذلك أن من صفات الله تعالى المجيء والإتيان والأخذ والإمساك والبطش إلى غير ذلك من الصفات التي لا تحصى، كما قال تعالى: وجاء ربك وقال هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، وقال فأخذهم الله بذنوبهم، وقال ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، وقال إن بطش ربك لشديد، وقال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا فنصف الله تعالى بهذه الصفات على الوجه الوارد ولا نسميه بها، فلا نقول إن من أسمائه الجائي والآتي والآخذ والممسك والباطش والمريد والنازل ونحو ذلك، وإن كنا نخبر بذلك عنه ونصفه به.
هذه القاعدة نافعة جدا في الفرق بين الأسماء والصفات. باب الصفات أوسع من باب الأسماء، لأن كل اسم قد مر معنا، كل اسم متضمن لوصف من أوصاف الله تبارك وتعالى، وبعض الأسماء قد تكون متضمنة لأكثر من صفة. يعني مثلا لو قال لنا قائل المجيد من أسماء الله عز وجل، نعم المجيد ذو العقل، المجيد فعال لما يريد، طيب على قراءة الرفع ذو العرش المجيد فعال لما يريد، وأما على قراءة الجر فالمجيد صفة العرش. طيب ذو العرش المجيد فعال لما يريد، المجيد من الأسماء التي تضمنت عدة صفات، من الصفات التي تؤخذ من كلمة المجيد الممجد أي المعظم والعظيم. طيب المجيد أيضا فعيل بمعنى فاعل أي ماجد، الله تبارك وتعالى ماجد. أيضا المجيد فعيل بمعنى على بابه، فيكون بمعنى أنه سبحانه وتعالى في نفسه موصوف بصفات الكمال، هذا معناه. فبعض الأسماء متضمنة لعدة صفات، أما الصفات فهذه ليست، انتبهوا، باب الصفات ليس من كل صفة نأخذ اسم، لا، الاسم لابد أن يرد على وجه الاسمية. وكيف نعرف أن هذا اسم أو ليس اسم؟ هذه مسألة مهمة. ذكر شيخنا الأستاذ الدكتور محمد بن خليفة التميمي في رسالته قواعد في أسماء الله وصفاته، ذكر عدة أوجه بها تعرف أسماء كيفية ورود الاسم. الأول أن يأتي مبتدأ مخبرا عنه، الأول أن يأتي مبتدأ مخبرا عنه، مثل الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الله جاء مبتدأ، لا خلاص هذا اسم لأنه جاء مخبرا عنه، لا إله إلا هو الحي القيوم، هذه واحدة. الثانية أن يأتي الاسم، الطريقة الثانية أن يأتي الاسم، أن يأتي الاسم مخبرا عنه بضمير الفصل هو، بضمير الفصل هو، هو الحي القيوم، هو الملك القدوس السلام الملك، هذا الآن أخبار ولا لا؟ وقع موقع إيش؟ خبر، واضح هذا ولا لا؟ الثالثة قال بعض العلماء أن يأتي الاسم موصوفا، أن يأتي الاسم موصوف، يعني يذكر الاسم، طبعا الاسم معروف إما معرفا أو غير معرف، أن يذكر الاسم ثم يذكر بعده صفات لهذا الاسم، فهذا علامة الاسمية أيضا. وأيضا من علامات الاسمية أن يضاف إليه الأشياء، مالك الملك، إذن المالك هو الله. وبهذا استدل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله على أن العالم من أسماء الله، لأنه قال عالم الغيب، عالم الغيب. إذن هذه أربعة أشياء بها نعرف الأسماء. أما الصفات، الصفات كل فعل أو وصف يضاف إلى الله عز وجل وليس قائما بنفسه فهذا من باب الأوصاف. كل فعل أو وصف يضاف إلى الله عز وجل وليس قائما بنفسه فهذه إضافة الصفة إلى الموصوف، مثل كلام الله، لاحظوا كلام الله، مثل ما جاء في القرآن الكريم في الآيات التي ذكر شيء، وجاء ربك، الآن فعل هناك فاعل، مثل ينزل ربنا، فعل أضيف إلى الفاعل. إذن هذه طريقة نعرف بها الصفات. كيف نعرف الصفات؟ تضاف إلى الله، تضاف إلى الله، أو يكون الله فاعلا للفعل، ولا يمكن أن تقوم بنفسها، فندرك أن هذه إضافة الصفة للموصوف، إضافة الفعل للفاعل. هل إيش؟ هل إيش؟ أبدا أبدا لا يمكن الضار يكون من أسماء الله ولا النافع من أسماء الله، على الصحيح من أقوال أهل العلم. نعم هذه أخبار وهي صفات. جاء من باب الصفات والوصفية، يعني جاء القابض الباسط، النافع الضار، هذا يأتي من باب الأخبرية صفة لله عز وجل. أما باب الأسماء لا، باب الأسماء باب توقيفي. طيب الآن لاحظوا، الآن الشيخ رحمه الله استدل أن صفات أوسع بأي شيء. أولا استدل بأن صفات الله لا منتهى لها، وهذا استدلال قوي. والثاني أن باب الأفعال لا منتهى لها، والأفعال كلها صفات قائمة بالموصوف، ولا يجوز لنا أن نشتق الأسماء من الصفات ولا من الأفعال. ليش؟ لأن انتبه الآن، أنا سأضرب لك مثال خارج الموضوع هذا، انسى الموضوع الآن. لو أن بابك خرب وأصلحت أنت الباب، ها جاك زوجتك قالت لك ما شاء الله أصلحت الباب، أنت نجار، تقبل؟ تقول ما هي نجار. إذن فعلك، لاحظ لنا، فعلك للفعلين ليس دليلا على كونك موصوفا بهذه الصفة. متى يصح أن يتصف الإنسان بهذه الصفة؟ إذا أصبح وصفا ملازما. متى يقال العالم؟ مو عشان حفظ مسألة مسألتين، ولا إذا عرف كتابة وكتابين، إنما هناك ضوابط معينة يقال له العالم، مثل ما يقال النجار، مثل ما يقال الحداد، مثل ما يقال الطبيب. هناك ضوابط معينة يوصف بها الإنسان. إذا ليس كل فعل نشتق منه الاسم لله عز وجل، هذه مسألة واضحة. فأخطأ فيها ابن حزم ومن جرى مجرى من المعتزلة، حيث اشتقوا من الأفعال والصفات أسماء لله عز وجل، وذلك بناء على قاعدتهم السيئة وعقيدتهم الخاطئة، وهي أن الأسماء مجردة. انتبهوا، لابد أن نعرف مرجع كلامهم. ليش يثبتون لله من الأفعال والصفات أسماء؟ ليش؟ لأن عندهم باب الأسماء، باب الأسماء عندهم مجردة عن المعاني. أما عند أهل السنة لا، الأسماء متضمنة لصفات الكمال. أسماء الله حسنى، حسنى يعني شنو قلنا؟ يعني شنو قلنا؟ متضمنة بالغة الحسن. طيب كيف يكون الضار من أسماء الله؟ إيش بالغة الحسن الآن؟ يلا بينوني، كيف يكون الماكر بالغة الحسن الآن؟ ما يمكن، لأن المكر في نفسه قد يكون حسنا وقد يكون قبحا، فكيف نشتق لله الاسم منها؟ انتبهوا لها. نعم،
أحسن الله.
نعم، إيه؟ الأسماء المقابلة قصدك؟ قصدك الأسماء المقابلة؟ الأسماء المقابلة يعني هو الأول والآخر والظاهر والباطن، إن جاء بالواو فهذا اسم مستقل، ما عندنا إشكال، واضح؟ لكن إن لم يأتي بالواو، إن جاء بصيغة المقابلة، وين جاء الضار؟ جيب، أنت تقول الضار نافع، أنت تقول والشيخ يقول، لكن وين جاء؟ هذا احنا اخذنا من كلمة ايش؟ من كلمة من يريد الله، مثل ايش الآية؟ سبحان الله نسيت الآية، وما هم بضارين به من احد الا بإذن الله، قال ها اذن هو الضار الذي يأذن، مو صحيح. من اين جبنا الضار النافع؟ هذا الناس يقولون يا اخي، باب حتى باب الصفات باب توقيفي، ترى سيأتي معنا باب الصفات باب التو. نعم، طيب، ويمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، ويمسسك بخير فلا راد لقضاء. قال ها يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، طيب وين أنه هو الضار؟ وين؟ شيء عجيب سبحان الله. يا أخوان ترى انتبهوا، باب الصفات توقيفي مثل باب الأسماء، قد يكون باب الخبر أوسع، هذه مسألة أخرى. نعم، ها ها شو طيب شو نسوي الحين؟ لا إله إلا الله، هذا الآن كلام حق ولا باطل بالإجماع؟ طيب في خلاف، المشركون يقول لك لا مو صحيح، هل معناه كل خلاف معناه تمام؟ ما لنا علاقة، الخلاف يوجد في أشياء بدهيات، السماء موجودة ولا معدومة؟ وانت طيب السوفسطائيين يقول انت مو موجود، أصحاب الطاقة وأصحاب السر يقولك أنت مو موجود، وجودنا خيالي، ما هو كل خلاف معتبر. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: القاعدة الثالثة، صفات الله تعالى تنقسم إلى قسمين، ثبوتية وسلبية. فالثبوتية ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وكلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، كالحياة والعلم والقدرة والاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا ووجه اليدين ونحو ذلك. فيجب إثباتها لله تعالى حقيقة على الوجه اللائق به بدليل السمع والعقل. أما السمع فمنه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. فالإيمان بالله يتضمن الإيمان بصفاته، والإيمان بالكتاب الذي نزل على رسوله يتضمن الإيمان بكل ما جاء فيه من صفات الله، وكون محمد صلى الله عليه وسلم رسوله يتضمن الإيمان بكل ما أخبر به عن مرسله وهو الله عز وجل. قال: وأما العقل فلأن الله تعالى أخبر بها عن نفسه وهو أعلم بها من غيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من غيره، فوجب إثباتها له كما أخبر بها من غير تردد، فإن التردد في الخبر إنما يتأتى حين يكون الخبر صادرا ممن يجوز عليه الجهل أو الكذب أو العيب، بحيث لا يفصح بما يريد. وكل هذه العيوب الثلاثة ممتنعة في حق الله عز وجل، فوجب قبول خبره على ما أخبر به. قال: وهكما نقول فيما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بربه وأصدقهم خبرا وأنصحهم إرادة وأفصحهم بيانا، فوجب قبول ما أخبر به على ما هو عليه. قال: والصفات السلبية ما نفاه الله سبحانه عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وكلها صفات نقص في حقه كالموت والنوم والجهل والنسيان والعجز والتعب، فيجب نفيها عن الله تعالى لما سبق مع إثبات ردها على الوجه الأكمل، وذلك لأن ما نفاه الله تعالى عن نفسه فالمراد به بيان انتفائه لثبوت كمال ضده لا لمجرد نفيه، لأن النفي ليس بكمال إلا أن يتضمن ما يدل على الكمال، وذلك لأن النفي عدم، والعدم ليس بشيء فضلا عن أن يكون كمالا، ولأن النفي قد يكون لعدم قابلية المحل له فلا يكون كمالا، كما لو قلت الجدار لا يظلم وقد يكون للعجز لا يظلم وقد يكون للعجز عن القيام به فيكون نقصا، كما في قول الشاعر: أبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردلي، وقول الآخر: لكن قومي وإن كانوا ذوي حسد ليسوا من الشر في شيء وإن هانا. مثال ذلك قوله تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت، فنفي الموت عنه يتضمن كمال حياته. مثال آخر قوله تعالى: ولا يظلم ربك أحدا، نفي الظلم عنه يتضمن كمال عدله. مثال ثالث قوله تعالى: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، فنفي العجز عنه يتضمن كمال علمه وقدرته، ولهذا قال بعد: إنه كان عليما قديرا، لأن العجز سببه إما الجهل بأسباب الإيجاد وإما قصور القدرة عنه، فلكمال علم الله تعالى وقدرته لم يكن ليعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض. وبهذا المثال علمنا أن الصفة السلبية قد تتضمن أكثر من كمال.
تقسيم الصفات أمر لا بد منه، الإنسان يدرك أنواع الصفات. لما تتأمل القرآن الكريم، ولو أخذت آية واحدة مثلا، آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لاحظوا، قل هو الله أحد إثبات، الله الصمد إثبات، لم يلد ولم يولد نفي، ولم يكن له كفوا أحد. إذن صفات الله تعالى تنقسم إلى قسمين، ثبوتية وسلبية. قد يشكل هذا على بعض الناس، حتى إن بعض مشايخنا كان يقول لا يصح أن نقول إن صفات السلبية لله. طيب ماذا نقول؟ قال نقول إن صفات الثبوتية ثابتة لله، والسلبية من هو؟ هذا المراد أصلا. لما يقول العلماء إن صفات الله عز وجل منقسمة على إلى قسمين، صفات ثبوتية يعني تقول هو الحي، وصفات سلبية يعني تقول لا يموت. إذن ليس المقصود هو السلب فقط، إنما المقصود لا يموت، ليس المقصود صفات النقص، المقصود السلب لا يموت. إذن الصفات منقسمة إلى قسمين، نعم منقسمة إلى قسمين. فهو سبحانه صمد لم يلد، صمد لم يولد، صمد لم يكن له كفوا أحد. نعم يا شيخ. يا شيخ الآن هذه اصطلاحات موجودة في كتب القوم، فالشيخ يتكلم ليرد عليه. هي هذا معنى الثبوت، لما نقول صفات ثبوتية أي مثبتة لله عز وجل، وما معنى السلب؟ أي لا، لا تأخذه سنته. وش معنى هذا؟ معنى لا تأخذه سنة ولا نوم، ها؟ لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، هذا معنى السلب. هذا اصطلاح صحيح ما ينكر عليه، لكن لما أنت تقول صفات نفاها الله عنه، هو هذا معنى، لكن هذا نفاه الله ما ورد بهذا اللفظ، الذي ورد لا لا، وهذا هو السلب. لا أنت شدي ما خليتني أنا أشرح ترى. هو النافع الضار، منين جبت الاسم؟ انا ابغى انت لا تقول نافع الضار، انت بالك الحين مشغول، احنا وين وصلنا وانت وين؟ خلاص هذا اتركه، روح البيت دور وين جاء اسم النافع الضار بالمقابل، اترك الان، خليك معنا الان على اساس نفهم. اما كذا انت بالك مشغول الى الان في نفس القضيه، ما يمكن ترى، ما يمكن تدرك الان ما نقول. خلي هذه، خلي هذه، رحت البيت دور ما هو، اين جاء النافع الضار، اين جاء اسما، وين جاء؟ طيب وش كنا نقول؟ نسيت انا. نعم، نقول صفات الله تنقسم الى قسمين، ثبوتيه وسلبيه. طبعا ثبوتيه تعريفها ما اثبته الله لنفسه، والسلبيه ما نفاه الله عن نفسه، وهذا الامر لا بد منه، وهذا جاء في الدليل عليه من القران ومن السنه بل ومن العقل. فما من شيء موجود الا ولا بد عقلا ان يثبت له صفات، سواء نقص او غير نقص، وان ينفع عنه صفه. هذه مساله عقليه مفروغ منها، ما من شيء موجود الا ويثبت له صفات وينفع عنه صفات. فالله عز وجل اخبر عن نفسه بانه موصوف بصفات الكمال، وانه منزه عن صفات النقص والزوال. ولذلك يعني هذه المساله العظيمه الشيخ استدل بها بطريقه جميله جدا. قال العقل: فلان الله اخبر بها عن نفسه وهو اعلم بها من غيره واصدق قيلا واحسن حديث. تامل هذه النقاط الاربعه، حط على كل واحده رقم. الله اخبر بها عن نفسه، لاحظ، وهو اعلم بها من غيره، هذا واحد، واصدق قيلا حط عليه رقم اثنين، واحسن حديثا حط عليه رقم ثلاثه. الان تامل هذه الامور الثلاث: اعلم واصدق واحسن، اعلم واصدق واحسن. فاذا كان الله في خبره اعلم واصدق واحسن، هل يمكن لان ياتي انسان بخبر يناقض خبر الله ويكون خبره احسن او اعلم او اصدق؟ يعني الله يقول هو الحي القيوم، ياتي المخلوق يقول ليس بحي ولا بقيوم، ما يمكن. جاء القرآن: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، يأتي المخلوق ويقول ليس له يدان. من الآن نسأل أنفسنا، من أعلم ومن أصدق قيلا ومن أحسن حديثا؟ الله يعبر في القرآن ويقول بيدي، وأنت تقول لا، بنعمتي. ليش بنعمتين؟ ما كان يقدر يقول بنعمتي؟ أنت أحسن بيانا من الله. هذه مسألة عظيمة يا أخوة، قاعدة هذه إذا حفظتها فأنت تثبت خبر الله بلا تردد، وهكذا خبر النبي صلى الله عليه وسلم بلا تردد ستثبته ولا تدخل في هذه المتاهة. فما أثبته الله نثبته، وما نفاه الله ننفيه، ما أثبته رسوله صلى الله عليه وسلم نثبته، وما نفاه النبي صلى الله عليه وسلم ننفيه. قد يقول قائل لماذا الصفات السلبية جاءت في القرآن الكريم؟ هذه قاعدة أيضا عظيمة يا أخوان. نقول إن الصفات السلبية جاءت في القرآن الكريم لبيان كمال الله عز وجل، ولبيان كمال ضد الصفة. لاحظ أي صفة سلبية خذها، مثلا لم يلد لكمال صمديته، لم يولد لكمال صمديته، لم يكن له كفوا أحد لكمال أحديته. هذه مسألة عظيمة. لا تأخذه سنة لكمال حياته، ولا نوم لكمال حياته وقيوميته، لا يعجزه شيء لكمال قدرته. فهذه هي المسألة. ليس المقصود ذكر السلب فقط، ليس المقصود ذكر السلب، المقصود السلب وإثبات بيان ضده، لأن مجرد السلب ليس كمالا. أنت الآن تقول الجدار لا يموت، الجدار ليس بحي، هذا السلب المجرد ليس كمالا في حق الجدار، إلا إذا كان المقصود من السلب كمال الضد. لما تقول الجدار لا يموت ومقصودك أنه حي على أبد الدهور، هنا يكون كمال، وإلا مجرد السلب ما يكون كمال. وذلك هذا الشاعر ماذا قال؟ قبيلة، يصف قبيلته، قبيلة لا يغدرون الناس بذمة. ما أدري هنا كلمة الناس ساقطة. قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل، أو قبيلة لا يغدرون الناس بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. طيب الآن قوله قبيلة يشعرك بالضعف. ليش لا يغدرون؟ لا يغدرون صفة سلبية، ليس المقصود كمال الضد وهو عظيم أمانتهم، ولا يظلمون الناس ليس المقصود كمال الضد وهو عظيم عدلهم، لأنه قال قبيل يعني ما هم قادرين أصلا. إذا ليس السلب قد يكون نقصا، قد يكون كمال، لا يكون، مجرد السلب ليس كمال. والشاعر الثاني قال لكن قومي وإن كانوا ذوي حسب ليسوا من الشر في شيء وإن هانوا، يعني الناس لو أهانوهم هم ما يقدرون يسوون شيء من الشر لعجزهم. إذا ليس هذا كمالا. ما هو الكمال في السلب؟ إذا أن يتضمن إثبات ضده، توكل على الحي الذي لا يموت. فهذه مسألة عظيمة لا بد أن نضبطها. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى القاعدة الرابعة: الصفات الثبوتية صفات مدح وكمال، فكلما كثرت وتنوعت دلالاتها ظهر من كمال الموصوف بها ما هو أكثر. ولهذا كانت الصفات الثبوتية التي أخبر الله بها عن نفسه أكثر بكثير من الصفات السلبية كما هو معلوم. أما الصفات السلبية فلم تذكر غالبا إلا في الأحوال التالية: الأولى بيان عموم كماله كما في قوله تعالى ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا أحد. الثانية نفي ما ادعاه في حقه الكاذبون كما في قوله أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. الثالثة دفع توهم نقص من كماله فيما يتعلق بهذا الأمر المعين كما في قوله وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، وقوله ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب.
هذه القاعدة يعني تبين وتجلي القاعدة السابقة: الصفات الثبوتية صفات مدح وكمال، فكلما كثرت وتنوعت دلالاتها ظهر من كمال الموصوف بها ما هو أكثر. ومن هنا ندرك لماذا الصفات السلبية في القرآن قليلة، لأن السلوب كلما كثرت كلما أوهمت. أما الثبوتيات كلما كثرت كلما عظمت. كلام واضح؟ أنت لما تقول الله العليم الخبير القدير الواسع الكبير المتعال، كلما تعدد الصفات كلما قلبك يدخل فيه التعظيم، وكلما تسمع السلوب المطلقة فلان ليس بعالم ولا هو خبير ولا هو مدرك ولا هو كذا ولا هو، كل ما أنت تزداد به جهالة. فالصفات الثبوتية في القرآن كثيرة، لأن المقصود الأعظم من إرسال الرسل وإنزال الكتب تعظيم الرب جل وعلا، وتعظيم الرب إنما يحصل بإثبات الصفات. وأما الصفات السلبية فهي قليلة في القرآن، لأنه ليس المقصود الإيهام، المقصود البيان. ثم ما ورد من الصفات السلبية في القرآن فورد على نوعين. الأول، المدرك الأول أو النوع الأول، ما جاء على وجه الإجمال، والذي جاء على وجه الإعمال احفظوها، الذي جاء على وجه الإعمال لابد أن تحفظوها. ليس كمثله شيء، حط عليه رقم واحد. لم يكن له كفوا أحد، حط عليه رقم اثنين. أضيف الآن رقم ثلاثة، هل تعلم له سميا؟ والمعنى لا نعلم له، هو نفي ترى، لا نعلم له سميا، نفي ترى، لا نعلم له سميا. واضح؟ الرابعة، الرابعة، فلا تجعلوا لله أندادا، فلا تجعلوا لله أندادا. إذا حفظنا هذه الأمور الأربعة انتبهوا لها الآن. ليس كمثله شيء، هنا التفسير ليس كأصله أو ليس كذاته شيء، خلاص. إذن هنا نفي المماثلة في الذات. ولم يكن له كفوا أحد، نفي المماثلة في الصفات، نفي المماثلة في الصفات. وهل تعلم له سميا، نفي المماثلة في الأسماء. فلا تجعلوا لله أندادا، نفي المماثلة في استحقاق الحقوق التي أعظمها العبودية. الآن ندرك أن هذه الكمالات التي جاءت، هذا العموم الذي جاء نفيه، المقصود منه عكسه، بيان كمال ذات الرب، بيان كمال صفات الرب، بيان حسن أسماء الرب، بيان عظيم حق الرب تبارك وتعالى. وأما ما جاء من النوع الثاني وهو النفي المفصل، النفي المفصل الذي جاء في القرآن جاء لأغراض معينة، ذكر الشيخ، انتبهوا الآن. الأول، ممكن احنا الآن ترتيبنا اختلف عن ترتيب الشيخ، الأول لرد دعاوى الكاذبين، الأول لرد دعاوى الكاذبين جاء النفي المفصل. هناك من كذب على الله وقال إن لله ولد، قال الله وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولد. هناك من قال إن الله ولد، قال لم يلد. هناك قال الملائكة بنات الله، قال ولم يولد. إذن لم يلد منه شيء ولم يولد هو من شيء. فجاء النفي لرد دعاوى الكاذبين، وهو يتضمن كمال الضد، إثبات كمال الضد. الثاني، ليس هناك دعاوى، ولكن جاء النفي المفصل لنقص قد يتوهمه المتوهم حينما يقرأ النص. مثلا لما يسمع الإنسان قوله تعالى خلق السماوات والأرض في ستة أيام، يسمع هذا النص وربما يأتي عقل ويتخيل أنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام، ليش مو سبعة؟ يمكن أن في اليوم السابع تعب كما توهمه اليهود. فجار الجواب من الله، وما خلقنا السماوات، ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغو. لاحظ لماذا جاء النفي الآن؟ لدفع توهم من قد يتوهم، لدفع توهم من قد يتوهم، سواء وجد هذا التوهم أو لم يوجد. هذا هو سبيل النقص الموجود في القرآن. وأنا أسألكم سؤال: لو دخل إنسان على ملك من ملوك الدنيا أو على نبي من أنبياء الله عز وجل المرسلين، خلونا مع الأنبياء، لو دخل إنسان وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: أنت من أولي العزم، أنت الأمين، أنت الصادق، أنت وأنت وأنت وأنت، وصفه بصفات الكمالات الواردة في حق البشرية، الآن الصحابة يفرحون بهذه الأوصاف ولا يحزنون؟ ها؟ يفرحون كما تفرحون أنتم، حق. لكن لو جاء إنسان كافر أو منافق وصار يصف النبي صلى الله عليه وسلم بأوصاف سلبية، انتبه، قالوا له عياذا بالله: لست شاعرا ولا مجنونا ولا كذابا ولا أنت حلاق ولا أنت دلاك ولا أنت كذا، الصحابة يقومون يمسكون يقنقونه، لأن هذا التفصيل في النفي نقص لا يليق. ولو كان هذا الرجل أمام ملك من ملوك الدنيا يقول: أنت ما في مثلك في المملكة، يفرح الملك. لكن لو قال: أنت لست كأحد الرعية، فلست حلاقا ولا سباكا ولا دلاكا ولا كذا، هذا مجنون، روح اقطعوا لسانه. لأن النفي المفصل المجرد ذم ذم، ولذلك لا يأتي في القرآن الكريم. نعم،
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى القاعدة الخامسة: الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين، ذاتية وفعلية. فالذاتية هي التي لم يزل ولا يزال متصفا بها.
طيب، لعلنا نقف على هذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب.